أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مساكم الله الخير سيدنا. كل أنا أردت أن أتكلم على موضوع وترددت كثيرا، وثم توكلت على الله تعالى إن شاء الله يكون الموضوع فيه نفع لنا. أبدأ بهذه الرواية، حقيقة لا أحفظها وإنما أحفظ المضمون أو ما يقارب المضمون، أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيؤمر به إلى النار، فيقول يا ربي لما مثلا أمرت به إلى النار، فيقول له الباري عز وجل لم تشكرني، أنعمت عليك ولم تشكرني. فهذا العبد يعدد النعم ويعدد الشكر، يقول يا ربي أنعمت علي بكذا فشكرتك بكذا، وأنعمت علي بكذا فشكرتك بكذا، ويأخذ النعم ويأخذ ماذا؟ أنه كيف شكرها. فالبارئ عز وجل يقول له لم تشكر من أجريت النعمة على يديه، يعني أحيانا النعمة كثيرا، أصلا النعمة تأتي عن طريق أشخاص. الآن مثلا الوالد عندما يعطي لابنه مثلا أموالا لكي يصرفها في مدرسته مثلا، هذه نعمة من الله تعالى، لكنها أجريت على يد الوالد. المدرسة مثلا عندما تصرف علينا الأموال على الطلبة وترعى الطلبة، هذه نعمة من الله تعالى، لكنها أجريت على يدي ماذا؟ على يدي شخص. فالبارئ عز وجل يقول له أنت شكرتني لكن لم تشكر ماذا؟ من أجريت النعمة على يده. وكأنه في النهاية يقول آليت على نفسي، أنه لا أتذكر الرواية، لا أنه إذا لم يشكر الواسطة كأنما لا أكتبه من الشاكرين، على هكذا. على كل الذي أريد أن أنبه عليه أنه ما بعد الامتحان أحيانا تحصل بعض الأمور بين الطالب وأستاذه. طبعا هذا الكلام أنا يعني محضرة لعله قبل ما يعني طالع له أتكلم به قبل ما نمتحن لعله. دائما هاي المراحل اللي تحصل عند الإنسان يحاول يستفيد من عندها. إحنا عندنا تجارب بالحقيقة، إحنا في كل يوم في امتحان، كل يوم نحن في امتحان، والامتحان المتعارف هذا بالحقيقة امتحانان، امتحان على الورقة بيني وبين أستاذي والمدرسة، وامتحان بيني وبين الله تعالى. لعلي جئت بمئة في هذا الامتحان، لكن هناك امتحان بيني وبين الله تعالى، فعلي لم أأتي به ماذا؟ بدرجة عالية. سأوضح إن شاء الله مرادي. هناك حالة تحصل عند بعض الطلبة، وهي مراجعة الأستاذ على الدرجة، أنه مثلا أعطيت الشيخ محمد مثلا 20%، نفترض 20%، الشيخ يأتي ويقول لي شيخنا الدرجة غير صحيحة. هذا أولا. ثانيا لعله يقول ماذا؟ أنت لم تشرح جيدا في الدرس. فحرص الطالب على تحصيل درجة عالية يؤدي به إلى إنكار فضل أستاذه عليه، فماذا يفعل؟ يأتي ويتهم أستاذه بأنك لم تشرح جيدا. وهذه الحالة موجودة. طبعا أنا قبل شوية التفتت أنه أحد الأساتذة كان قاعد وطالبه يتناقش معه على الدرجة، هذه الحالة أتمنى أنه نحن في هذه الحلقة ونحاول أن ننبه الحلقات الأخرى أنه ماذا؟ أن هذه الحالة غير صحيحة. أنت عندما جئت بالدرجة لابد أن تلتفت إلى أمرين، إلى أمرين. الأمر الأول أنك إذا جئت بدرجة قليلة فهناك زميل لك جاء بدرجة عالية، فإذا كانت المشكلة من الأستاذ فلماذا أنت تأتي بدرجة قليلة وصاحبك يأتي بدرجة عالية؟ إذا كانت المشكلة من الأستاذ، سواء ماذا هو أعطاك درجة قليلة أو لا، كان شرحه غير جيد، لماذا زميلك يأتي بدرجة عالية؟ هذا كاشف على أنه ماذا المشكلة عندك. نقطة أخرى وهي الأهم، أن الامتحان ودرجة الامتحان لا يحدده الأستاذ ولا يحدده الطالب في يوم الامتحان، بل يحدده مجهود الطالب في الشهر. أنا بمقداري ما بذلت من جهد سوف تكون النتائج على مقدار هذا الجهد. أنا إذا كنت في كل يوم أتباحث، في كل يوم أقرر، في كل يوم أطبق المعاني الصرفية، في كل يوم أكرر، هذه نتيجتها ستكون درجة عالية. إذا قصرت في واحد من هذه الأمور النتيجة سوف تقل. ففي الحقيقة الامتحان هو نتيجة، نتيجة لأي شيء؟ لمقدار جهدي الذي بذلته أثناء الشهر. فالذي ينبغي أن يحاسب على قلة الدرجة من هو؟ الطالب، هو يحاسب نفسه. أنا نقلت مع الأخوة في البارحة، نقلت على أحد العلماء لعله يقول إذا جئت بتسعة وتسعين فراجع نفسك أنه هذه الواحد أين ضاعت؟ لماذا نقصت درجتك واحد؟ يقول لابد أن هناك تقصيرا قد حصل منك وماذا وصارت درجتك قليلة. هسه أنا لا يهمني أنه الدرجة قليلة أو غير قليلة، أنا حقيقة قلت للأخوة أنا مستبشر كثيرا إن شاء الله، والأجوبة كلها إن شاء الله جيدة وتبشر بالخير حتى الذي جاء بدرجة غير عالية، بالنتيجة هو فاهم بمقدار. لكن الذي أريد أن أذكره أن الطالب لعله لا يوفق لشكر أستاذه، كثير منا لعله لا نشكر أساتذتنا. الكارثة إذا لم يوفق وخذل لعله في إنكار فضل أستاذه، هذه نقطة لابد أن نلتفت إليها. أنا عندما أأتي لأستاذي وأقول له حرصا حرصا على درجة العالية، أقول له شيخنا مثلا أنت لم تشرح جيدا في الدرس، ما هذا ما معناه، هي كلمة صغيرة لكن معناها أني أنكر تعب أستاذي الذي صار لمدة شهر يتعب معي ويحاول أن يفهمني أقول له شيخنا أنت لم تحضر، أنت عفوا لم تشرح جيدا. طبعا أحيانا ماذا أصرح لأنه أقول له أنت لم تشرح جيدا، وأحيانا لا ألمح، أتكلم بكلام مقتضاه أن الأستاذ ماذا لم يشرح جيدا. هسه هذا كلام نتيجته ما هي؟ النتيجة لابد أن ندرك أن الامتحان ليس هو قوام الطالب، الدرجة العالية ليست قوام الطالب. كم من عالم لعله إذا الآن لعلك تدخل في امتحان، نفترض هكذا تدخل مع أستاذك، أنت تأتي بدرجة عالية وأستاذك لا يأتي بدرجة عالية، ممكن أو غير ممكن؟
ممكن.
هل يعني ذلك أنك أفضل من أستاذك؟ لا، أستاذك يستطيع أن يشرح يعطي درس، بينما أنت لا تستطيع أن تعطي درس. القوام الطالب هو في علميته التي ماذا في الذهن. الآن بعد أن درست هذه المادة أستطيع أن أشرح أو لا أستطيع أن أشرح، أستطيع أن أدرس أو لا أستطيع أن أدرس، أستطيع أن أكتب شرحا على الكتاب أو لا أستطيع. هذه هي ماذا مقومات الطالب. أما جئت بمئة أو جئت بعشرين، هذا يؤثر على حقيقتي؟ الإمام لعله الكاظم عليه السلام عندما يأتيه شخص ويقول له أنه الناس كلما يعيبون علي ديني أو كذا، فالإمام هكذا لعله يقول لو كان في يدك جوزة وقال الناس عنها أنها درة هل ينفعك ذلك؟ جوزة الناس يقولون هذه درة، هذه ذهب، هل ينفعك ذلك؟ هي حقيقتها جوزة. ولو كان في يدك درة وقال الناس عنها أنها جوزة هل يضرك ذلك؟ أبدا. فأنا بيني وبين الله إذا كنت فاهما للمطلب في ذهني، والدرجة كانت ماذا قليلة، هل يؤثر على حقيقتي؟ لا يؤثر. فأرجو أنه في هذه الحلقة وفي باقي الحلقات وكل دروسكم، إذا جاءت الدرجة الفعل الذي تفعله ما هو؟ تقرأ الدرجة وانتهى. هذه الورقة أجعلها على جانب، انتهت. لا أذهب إلى أستاذي وأقول له شيخنا زدني من الدرجة، لأن مجرد ذهابي إلى أستاذي وأقول له شيخنا زدني من الدرجة هذا معناه أنه ماذا؟ أن الأستاذ قد قصر معك. أنت لم تقل له أنت مقصر، لكن هذا معناه هو هذا، أنه أنت شيخنا لم تكن ماذا؟ موضوعيا في تقييمي. لا، هذه أدرك أنها ورقة لن تقربني من الله تعالى، لن تزيد من علمي، انتهت. تقول لي شيخنا المدرسة تحاسب، فلتحاسب، أنا مع الله مرتبط مع الله تعالى ليس مع المدرسة. تقول لي شيخنا المدرسة سوف تخرجني منها، الإدارة سوف تخرجني من المدرسة، أقول لك أخرج. نحن لابد أن نلتفت إلى أننا في الحوزة ماذا نتعلم، أمرين لابد أن نحافظ عليهما، الجانب العلمي والجانب الأخلاقي. فأنا إذا حافظت على جانب العلمي الظاهري في المدرسة وتركت جانب الأخلاقي، هل صرت طالبا حقيقيا؟ لا. محاسبة الأستاذ ليس من ماذا؟ ليس من الأمور الأخلاقية. فأرجو أن هذه الأمور تنبهون أخوتكم عليها. أنا لا أقول أنه كل من يتكلم مع أستاذي هو ليس خلوق، لا لا، أحيانا الإنسان يغفل، وأحيانا الإنسان لم يتعلم بالنتيجة على أجواء الحوزة، لأن الأكاديمية تؤثر سلبا على ماذا؟ على الحوزة. في الأكاديمية أنتم متعودون مثلا أنه أرجع إلى أستاذي وأقول له شيخنا كذا، شيخنا كذا، عفوا أستاذي كذا، أستاذي كذا، أنه هذه غير لي الدرجة، تعودت على هذا الموضوع. عندما جئت إلى الحوزة أطبق نفس الموضوع على أستاذي، بينما هو خطأ في الأكاديمية، خطأ وفي الحوزة خطأ. محاسبة الأستاذ ليست صحيحة، وإنما لابد أن أحاسب نفسي أنا لماذا جئت بدرجة قليلة، زميلي جاء بدرجة عالية. طبعا أحيانا الأستاذ يكون مجحفا إلى درجة أنه كل الطلبة جاءوا ماذا بعشرين مثلا. كنت في إحدى الدروس، يعني أعطيت بعض الطلبة كانوا أكاديميين ويريدون أن يدرسوا في مرحلة يعني التعطيل، الطلبة كانوا في قطر ندى، بعضهم جاء بدرجة 4 من 100 والله 8 من 100 إلى 20، يعني هم كانوا لعله 5 طلبة بين 20، بين 4 و20، هذه درجاتهم. أحدهم ابن أحد الفضلاء جاء لعله 97، صاحب الأربعة يلومني لعله يقول هذا الشيخ لم يعطني درجة، الكارثة أنه 4 وصاحبك 97، انظروا إلى الفارق. طبعا قلت لكم هم ليسوا بطلبة يعني، ليسوا وإنما هكذا مجرد دراسة، فهذا 97 وهذا 4. صاحب الأربعة لا يحاسب نفسه وإنما يرجع يقول أستاذي ظلمني. سبحان الله، هو الأستاذ يكتب الجواب أو يصحح الجواب؟ يصحح الجواب. ففي الحقيقة أنت جوابك هو الذي جاء بالدرجة، الأستاذ فقط كاشف عن الدرجة، واضح؟ فدائما أنه مثلا في الشرح كثيرا ما تقع هذا في الشرح، ولهذا أنا أرسلت الشرح على القناة. في الشرح يأتي الطالب يقول أنا شرحي واضح صحيح، لماذا الأستاذ أنقص من درجتي؟ بينما الواقع أنه المفروض أنه أستفيد من أستاذي، أقول له شيخنا أعلمني بالخلل الذي كان عندي، لماذا أنقصت من درجتي؟ أنا لا ألتفت إلى الخلل إلى الآن، إذا أرجع إلى الجواب لا ألتفت إلى الخلل. فأنه أستاذي أعلمني أنه ما هي الطريقة التي ماذا الذي يكون فيها شرحه جيدين. فما أدري أستاذ الكلام إن شاء الله ما يكون مزعج لكم، أو ما أقصد بي يعني شخص ولا مجموع، وإنما أريد أنه أتكلم على هذه الظاهرة. إن شاء الله ليست بظاهرة، يعني هي لعلها تحصل أحيانا جزئيا. زين، الله يخليكم. إحنا في الأكاديمية يسمون الوزارة وزارة التعليم والتربية والتعليم، وقدموا التربية على التعليم. مع العلم أنت تدخل في وزارة التربية والتعليم لا تجد فيها أي قوام للتربية، لا يوجد أي تربية. نحن لا نكون هكذا، لو كان للعلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. إبليس عالم، عالم مهما وصلت في العلم أنه ويأتي معك، لعله يعرف الأصول والفقه وكذا، لا النتيجة ممكن أن يدخل معك. بس أنقل لكم قصة عن مسألة التقوى، ينقل عن المحقق الحلي قدس الله نفسه لعله، أو العلامة الحلي لا أذكر، يقال إنه وصل إلى موضوع في الفقه هو تنجس البئر. البئر تتنجس أو لا تتنجس؟ بعض العلماء يقول تتنجس، إذا وقع النجاسة في البئر يتنجس البئر. الشيخ عفواً العلامة الحلي أو المحقق الحلي قدس الله نفسهما وصل إلى نتيجة أنه البئر لا يتنجس، البئر لا يتنجس من النجاسة معتصم. سابقاً كانت كان البئر كأنما من مقومات الحياة. في قطر الندى هناك شاهد في بالي إذا لم أنسه، وإن الماء ماء وإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، فيفتخر بأن الماء ماء جده، ويفتخر بأن البئر هذا بئري. البئر كان شيء بالنتيجة، ليس شيئا هينا. الشيخ قال العلامة أو المحافظة صلى الله عليه وسلم قال لعله أنا لأجل البئر الذي في بيتي قلت ماذا؟ البئر لا يتنجس، فأخاف من الفتوى. الدليل يقول البئر لا يتنجس، لكن أنا لابد أن أكون ماذا؟ موضوعيا بالنتيجة. فأمر بي ماذا؟ بوضع التراب في البئر، طم البئر. بعدها قال الآن أفتي. انظروا إلى التقوى. العالم ليس فقط معلومات وإنما تقوى عالية، ولهذا يقولون السيد الحكيم أدام الله ظله وأطال عمره إن شاء الله الأيام بعد نشره تأذين عليه نشره أنه توفي أطال الله في عمره، ففي كتابه القيم هذا مسائل مرجعية وقضايا أخرى هيش لعله أسئلة يسأل السيد ويجاب من الكتب القيمة جدا. هناك يذكر أنه السيد أنه يذكر أنه العدالة المطلوبة في المرجع لابد أن تكون في مستوى عالي، ليست العدالة الاعتيادية. فأقول هذا يكشف عن أنه ماذا؟ عن أنه نحن نحتاج إلى جانب معنوي وجانب مادي. العلم لوحده لا يكفي، كما أن الأخلاق لوحدها لا تكفي. إنسان خلوق لكنه ليس بعالم، لا تستطيع تقليده. إنسان عالم لكنه ماذا؟ غير متقي، لا أستطيع تقليده. هسه أخذت وقتكم إن شاء الله الكلام يكون فيه فائدة. زين، نعم. قال أنا أرجع إلى تعريفات المصنف حتى نسألكم سؤالا. قال: وهو من الثلاثي، وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه. عندي في هذه النسخة وهو من الثلاثي، عندكم كذلك؟ خطأ. وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد. عرفنا التعريف إن شاء الله. وقال: ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد. جيد. الآن أسألكم هذا السؤال: فرح قتل اسود اطمئن هذا مضاعف او ليس بمضاعف؟ سيدنا شو تقولون؟ هذه كلها فرح قتل اسود اطمئن ليش؟
لأن المضاعف يقول عينه ولامه من جنس واحد.
إيه. وهذا؟
ليس عينه ولامه من جنس
واحد. الكل يقول هكذا؟
إيه نعم شاء
الله. ليس مضاعفا. طبعاً قبل هذا الدرس إحنا كنا نتصور أنه فرحة مضاعف. لعله من البديهيات الصرفية. طبعاً بعض البديهيات أصلاً ما لها أصل. من البديهيات كأنما أنه فرح مضاعف وقتل مضاعف. وتوقع الآن إذا ذهبتم إلى بعض الأخوة وقلت لهم فرح ليس مضاعف يقول لك ما هذا الكلام، لكن في الواقع فرح ليس مضاعف. فرح هو أصله فرحة، فالفاء في قبال الفاء، والراء في قبال العين، والحاء في قبال اللام، فعينه راء ولامه هاء، فليس عينه ولامه من جنس واحد، فلا يكون لا يكون ماذا مضاعفا. قتل نفس الكلام. اسود اصله ماذا؟ سود. فالسين والواو والدال، سين وواو ودال. فالسين فاء الكلمه، والواو عين الكلمه، والدال لام الكلمة. فالعين ماذا؟ واللام ليس من جنس واحد، وإنما جئنا بدال أخرى. واضح؟ اطمئن اطمئن. طبعا قبل دروس لعله قلت أن اطمئن رباعي، أكلت هيك؟ أتذكر هيك كأنما اطمئن رباعي.
طمأنة
هي أصلها. لا شيخنا قلت إن هذا ثلاث.
قلت
ثلاث رباعي. أنا أتذكر قلت أصلها طمأنة. مو صحيح؟
نعم.
خطأ. طمئن. إيه. طاء ميم نون.
نعم قلت إن ثلاث.
لا رباعي قلت.
رباعي.
قلت رباعي طمأنة أصلها. المهم إذا قلت رباعي فخطأ. إذا قلت رباعي فخطأ. يعني عندنا طاء وميم ونون فقط، هذا هو الأصل. فالطاء فاء الكلمة، والميم عين الكلمة، والنون لام الكلمة. فالعين واللام من جنس واحد؟
لا ليس
من جنس واحد. العين هي الميم واللام هي النون، فليس من جنس واحد. هسه بالحركات حقيقة لا أجزم بها، طمنة أو طمنة أو طمنة ما أدري. بالنتيجة طاء وميم ونون، لأن المشكلة بالكتب اللغوية ما يحركون الأصل، لأن لعله أصلا ما جاي من عند الفعل أحيانا، مثل قبل شوية قلنا مثلا رسل مثلا، هو يقول راء سين لام، لعله ما لم يأتي منه شنو فعل ماضي مثلا، أو لم يأتي منه مصدر. فهذه كلها لا تسمى ماذا؟ لا تسمى مضاعفتين. ليش افتعله؟ اطمئن. الاصل هو طمنه، وزدنا همزه وهمزه همزه عفوا ونون ثانيه، فزياده همزه و اطمئن. عفوا اعاد الميم احسنت. على وزن شنو؟ افتعل لا بها زيادة تاء. هي اط ما ان اف ع ل ل اصبر زين. قال وانما الحق المضاعف بالمعتلات. هذا المصنف مباشره بين علة الحاق المضاعف بالمعتلات، فنفهم من هذه، هذا مطلب واضح شيخنا؟
نعم واضح.
نفهم من هذه أن المضاعف ماذا؟ ملحق بالمعتلات. المعتل ما هو؟ الذي فيه حرف إلا، مثل قال باع وما إلى ذلك. المضاعف ألحق بالمعتلات. ما معنى ألحقه؟ المعتل غير سالم، والمضاعف
كذلك
غير سالم. يقول المضاعف كأنما هو مثل الصحيح، ضرب صحيح ليس معتلا، قال معتل، قال معتل، ضرب ليس معتلا. الآن عندما نقول مثلا عسعسه، عسعسه كأنما هو صحيح، نفس الصحيح ليس فيه حرف علة. بالنتيجة عسعسه كأنما لا تفترق عن ماذا؟ عن ضربه. واضح إن شاء الله؟ عندنا فعل صحيح وفعل معتل. مثال الصحيح ضربه، مثال المعتل قال، صحيح ومعتل. الآن عندنا ماذا؟ فعل ثالث وهو مضاعف. المضاعف إذا قلنا أردنا أن نبين النسبة، كأنما هل هو قريب من الصحيح أو قريب من المعتل؟ المضاعف مثل عسعسه، عسعسه يفرق عن ضربه، كأنما قريبان جدا. عسعسه ليس معتلا مثل الصحيح، واضح؟ لكنهم ألحقوه بالمعتل، ألحقوه بالمعتل. ما معنى ألحقوه بالمعتل؟ ركزوا على هذه النقطة. معناه أنه جعلوه من غير السالم كما أن المعتل من غير السالم، ولم يجعلوه من السالم كالصحيح. واضح إن شاء الله الفكرة؟ واضح ولا؟ الآن المصنف يريد أن يبين علة الحاق الفعل المضاعف بالمعتل. علمنا أن الفعل المضاعف ملحق بالمعتل، سينا واضحة ولا لا؟ ملحق بالمعتل. نسأل لماذا ألحق بالمعتل؟ يقول ألحق بالمعتل لأنه يحصل فيه شيئان يحصلان في المعتل. الشيء الأول هو الإبدال، والشيء الثاني هو الحذف. الإبدال معناه أن تبدل حرفا مكان حرف آخر، أو عفوا بحرف آخر. مثلا قولة ماذا تقول فيها؟ قال، فماذا؟
أبنن الواو،
أبنن الواو ماذا؟ بالألف. واضح؟ الآن هذا الإبدال ماذا؟ يأتي في المضاعف. ما مثال المصنف؟ أم لي تو، أصلها أمللت، أمللت عفوا ساكن، أمللت، أبدلت اللام ياء فأبدلنا حرفا بحرف آخر. واضح؟ هذا إبدال. الحذف ظلت، أصلها ظللت، فحذفنا ماذا؟ اللام، حذفنا منها اللام. فكما أن الحذف والإبدال يلحق بي ماذا؟ بالمعتل، كذلك ألحق بي المضاعف. حاصل المطلب أن المعتل له حكمان وهما الحذف والإبدال، وهذان الحكمان يجريان أين؟ في المضاعف. فبما أنه ماذا أجري عليه الحكمان؟ ألحقناه بالمعتل. فإذا سئلنا لماذا ألحق المضاعف بالمعتل ماذا نقول؟ لأنه يدخله الإبدال والحذف، كما أن المعتل يدخله الإبدال والحذف. فقال وإنما ألحق، ما هو فاعل ألحق؟ عفوا المضاعف. وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات. ما معنى إلحاقه بالمعتلات؟
يعني يأخذ حكم المعتلات.
لا، بمعنى أنه نجعله من غير السالم،
غير السالم،
كما أن المعتل من غير السالم. لماذا ألحق؟ قال لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال، كقولهم أمليت بمعنى أمللت. لو قال أصله أمللت لكان أوفق بالمعنى. هو بمعنى أمللت قصده أصله أمللت. واضح؟ عبر بالمعنى وأراد الأصل. فأصل أمليت هو ماذا؟ هو أمللت. قال والحذف كقولهم مست وظلت أو مست أو ظلت، قال بفتح الفاء وكسرها فيهما. يجوز أن تقول مست بمعنى مسست، وظلت نعذلت، وأحسست، أحسست أحسنتم، أي مسست. مراده يعني أصلها، أصلها مسست. أي وظللت وأحسست. واضح إن شاء الله. قال والمضاعف يلحقه الإدغام. تبين الآن من درس السابق ومن درس اليوم أنه عندنا نحن مبحثان منفصلان، مبحث المضاعف ومبحث الإدغام. الإدغام كما يحصل في المضاعف يحصل في غيره، في غير المضاعف، مثل فرحة، فرحة فيه إدغام. فالإدغام شيء والمضاعف شيء آخر. سمع أبو بالتضعيف، لأن لعله فرحة يسمى مضاعفا، لعله يسمى درجة. فالإدغام شيء والمضاعف شيء آخر. فالإدغام مبحث مستقل. هذا المبحث المستقل يأتي أين؟ يأتي في المضاعف. لماذا أنا أركز على هذه الفكرة؟ أركز على فكرة أن المضاعف مبحث والإدغام مبحث آخر، لأنه أحيانا لا قرأتم في شجر العرف، لعله تقرؤون مبحث الإدغام وتجدون فيه أمثلة لغير المضاعف، فلعله يأتي اشتباه ستقولون كيف مثل بمثال غير مضاعف؟ أقول ذاك في مبحث الإدغام. الإدغام مبحث مستقل، قد يحصل في المضاعف وقد يحصل في غير المضاعف. مثال المضاعف
مد.
مثال غير المضاعف صرح مثلا. أحسنتم. فكلامنا أين الآن؟ كلامنا في الإدغام الذي يدخل على المضاعف. واضح إن شاء الله؟ قال والمضاعف يلحقه الإدغام. ما هو الإدغام؟ قال وهو أن تسكن الأول وتدرجه في الثاني.
يعني شيخ هو كأنه نظام أعم من التضعيف، يشمل التضعيف وغير التضعيف.
يعني لا مو عام، عام يعني المفهوم واحد لكن هو عام، يعني المفهوم مشترك عفوا بالدقة.
يعني أكو جهة اشتراك؟
لا ما أكو جهة اشتراك.
مثلا مدة يوجد هناك إدغام؟
لا شوف يعني. شوف 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 تعبير المصنف، والمضاعف يلحقه الإدغام.
يعني مضاعف عام؟
لا المضاعف يقول لك شيء والإدغام شيء آخر. أنا أقول لك مثلا الشاعرية تلحق الإنسان، ممكن أنه الإنسان يكون شاعر فتقول الشاعرية شيء والإنسان شيء آخر. الآن إحنا عندنا شيء اسمه ماذا مضاعف، هذا المضاعف يأتي فيه الإدغام، الإدغام شيء آخر. الآن هو ما هو المضاعف؟ إيه
وهما كانت عينه ولامه من جنس
واحد. أحسنتم. هذا يشترك مع تعريف الإدغام؟
لا يشترك.
بس فالإدغام غير المضاعف.
هاي كلمة مد هي أصلها مدد.
إيه.
مو صحيح؟ أسكن الحرف الأول.
إيه. فصار فيها إدغام.
أيضا ينطبق على كلام يعني تعريف الإدغام.
ينطبق على ماذا؟ على الكلمة؟
على الكلمة على.
لا لا لا.
أسكن الحرف الأول. وإدغامنا يعني.
ما ينطبق على كلمة. بس بقى. كون يتميزون بين مسألتين. احنا ايش عندنا؟ عندنا مثل مده اصله مدده. الان مدده نسميه مضاعف ومده نسميه مضاعف، صح؟ مده كله تسميه ادغام
كله.
ايه لا مدة كلها. تقول لي مدة هذا مدغ، هذا إدغام مدغمون. خطأ. وإنما الإدغام أين حصل؟ حصل في الدال فقط، في الدال.
يعني التضعيف يحصل في الكلمة كلها.
المضاعف أريد المضاعف هو الكلمة التي فيها ماذا؟ تكرار حرفين في اللام في العين ولا؟ أما فتقول الكلمة هي ماذا؟ من المضاعف. أما الكلمة لا تقول عنها أنها ماذا؟ أنها مدغمة مثلا، وإنما فيها إدغام لحقها إدغام. ولهذا تعبير المصنف جدا دقيق، الإدغام يلحق ماذا؟ يلحق المضاعف. فقال وهو أن تسكن الأول وتدرجه في الثاني. هذا واضح إن شاء الله. مدد تسكن الدال وتدرجها ماذا؟ في الدال الثانية. خل أركز على نقطة. الآن مدة أصلها مددة، فتسكن الأولى وتدرجها بالثاني فتقول مدة، لا تقول مد د. مد د هذا ليس إدغاما، وإنما مدة هو الإدغام. الإدغام ماذا قلنا؟ تسكن الأول وتفتح الثاني، فلا بد أن يكون سكون طبعا مع فتح أو غير فتح تحريك الثاني، سكون مع حركة. إذا عكس الأمر، صارت حركة مع سكون، هل يكون إدغام؟ لا يكون إدغام. إذا حركة مع حركة لا يكون إدغام. واضح؟ هاي ركزوا عليها حتفيدنا الآن. الإدغام سكون أول وحركة في الثاني. أما إذا انعكس الأمر أو تحرك كلاهما فهذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى إدغاما.
يعني نلاحظ الحرف إذا كان الأول متحرك يوجد هناك سكون فنقول عنه هذا ليس
إدغام ولا يمكن إدغام. راح إن شاء الله راح تتضح بالأمثلة اللاحقة. مثل قبل شوية ظللت. ظللت هذا ممكن بيه الإدغام.
ظللت
الأول متحرك والثاني ساكن.
لا
يمكن إدغام. الإدغام الأول متحرك والثاني ساكن. واضح يا شيخنا؟
ظللت.
عندنا اثنان. الآن عندنا مدد. أقول أسكنت الأول وأدغمته في الثاني. هذا سميه إدغام. أما ظللت اللام الأولى مكسورة واللام الثانية ساكنة. فبما أن الثاني هو الساكن فلا يقول ماذا؟ لا يمكن الإدغام. وكذلك إذا ماذا؟ إذا تحرك كلاهما هذا ليس إدغام. واضح إن شاء الله؟ فلا بد أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. طبعا إذا كان متجانسين، أما إذا الأول ساكن والثاني متحرك وكلاهما من حرفين مختلفين فهذا لا يسمى إدغاما. مثل مثلا زيد عندنا ياء ساكنة ودال متحركة، هذا لا نسميه إدغاما. الآن هكذا أشير إشارة إلى أنه في هذا المبحث نتكلم عن الإدغام بين المتجانسين، وعندما عندنا إدغام آخر بين المتقاربين. هذا إن شاء الله يأتيكم في شذ العرف. الذكر السيد سأل على لعله على الذال مال السيد أو الشيخ محمد ما أذكر على الذكرة. الذكرة الذكرة شلون الذال دمجت ويا أدغمت مع الدال؟ الذال من جنس والدال من جنس آخر، ليس متماثلين. هذا إن شاء الله يأتيكم في شذا عرف أنه إدغام المتقاربين. بهذا المبحث إحنا ما نبحث عنه. ليش ما نبحث عنه هنا؟ لأن إحنا فرضنا التضعيف تماثل. التضعيف لابد فيه من التماثل، دال مع دال.
يأتي بالمتجانسين
والمتماثلين
وتقاربين
بالحروف. المتجانسين والمتماثلين مصطلح واحد.
ليه؟
في علم الصرف.
نعم.
وإن كان في المنطق اصطلاحان.
نعم.
المتجانسان والمتماثلان في الصرف معناهما واحد.
ولكن يعني.
المتقاربين لا شيء ثاني.
يدخلان تحت الإدغام أيضا إدغام يعني مثلا كما قلنا إنه الدال.
طبعا جزم. هو المتماثلان هم يدخلون.
ليس مختصين فقط بال يعني بالمتماثلين.
الإدغام يأتي في المتماثلين وفي المتقاربين. إيه. والمتماثلان هما نفسهم المتجانسان، يعني مو شيء آخر. قال وهو أن تسكن الأول الحرف الأول المتكرر يعني وتدرجه في الثاني، ويسمى الحرف الأول مدغما والثاني مدغما فيه. أدغمت الأول بالثاني فالأول مدغم والثاني مدغم فيه. هذا واجب. ما نوع مدغم؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، شنو؟ شوفوا يعني
الثاني شيء من الأول.
الأول مدغم.
مدغم؟
هو اثنيات نفس الشيء بنتيجة يعني. شفنا
هذا اسم
مفعول. أنتوا هاي كتبوها هسه ليش اسم مفعول؟ عفوا شنو نوعه وليش؟ أنت ساعدت الباقين يعني هسه. ساعدت الباقين يعني. زين. نعم. قال والإدغام واجب وذلك فيما أو عفوا في نحوه. الآن يدخل المصنف في تقسيم الإدغام. ينقسم الإدغام إلى ثلاثة أقسام: إدغام واجب، وإدغام ممتنع، وإدغام جائز يرحمكم الله. الإدغام إما واجب أو ممتنع أو جائز. أي إدغام؟ الإدغام في المضاعف. لا نبحث عن ماذا؟ عن مطلق الإدغام. الآن إذا افتحوا شذ العرف مثلا ترون أنه مبحث طويل في الإدغام. كلامنا هنا عين عن الإدغام في المضاعف، في خصوص المضاعف. أما في غيره لا نتكلم، لعله يأتي كلام آخر في الإدغام. فنقول الإدغام في المضاعف تارة يكون واجبا وتارة يكون ممتنعا وتارة يكون ماذا؟ جائزة. أنا كنت عبالي اليوم نأخذ القسم الأول وندخل بالثاني أو الثالث بعد الظهر وقت ما كفي. فخلنا نأخذ الأول. الأول طبعا المصنف مثل له بأمثلة فقط وأشار إلى مطالب. نحن نختصر وهكذا نقول الإدغام الواجب الإدغام الواجب يكون فيما لو كان استكمل ما أخطأ بالش اسمه عفوا فيما لو لم يكن بين المتجانسين عصارات صغيرة فاصل وكان الثاني متحركة بعض العلماء أعطى هذه الضابطة الواجب فيما لو لم يكن بين المتجانسين فاصل وكان الثاني شنو متحركة لكن في الحقيقة هذه الضابطة ليست تامة ممكن أن نضيف عليها هكذا نقول ولم يكن مجزوما أو فعل أمر من غير أو عفوا لم يكن مجزوما من غير الأفعال الخمسة ولا فعل أمر كذلك هسه القاعدة صارت طويلة نحاول أن نشرحها فنقول الآن الواجب فيما لو كان أو لم يكن بين المتجانسين فاصل هذا أولا وكان الثاني متحركا ولم يكن مجزوما من غير الأفعال الخمسة ولا فعل أمر كذلك قصدي من غير الأفعال الخمسة نجي للقيد الأول فيما لو لم يكن بين المتجانسين فاصل مثاله مد ماذا لا يوجد بين المتجانسين فاصل وكان الثاني متحركا الثاني متحرك أو لا متحرك مد هي ماذا مدد أصله فأسكن الأول وبقي الثاني متحركا واضح فهذا يصدق عليه قولنا ما لو لم يكن بين المتجانسين فاصل وكان الثاني متحركا إذا وجد بين المتجانسين فاصل مثل عسعسة لا يكون واجبا وهو أصلا ممتنع هنا إن شاء الله سيأتي وممدود أكو متجانسين أو لا أي أكو متجانس الدال مع الدال يوجد فاصل وهي الواو ممدود يعني هذه الدال عين الكلمة والدال الثانية لام الكلمة لأنك تقول مفعول مو صحيح فالدال الأولى عين الكلمة والدال الثانية لام الكلمة فهما متجانسان لكن بينهما فاصل ما دام أن هناك فاصل فلا يمكن ماذا الإدغام واضح إن شاء الله إلى هنا واضح قال ولم يكن عفوا لازلنا إذا كان الثاني ماذا ساكنا لا يوجد إدغام أحسنتم مددت. مددت ماذا؟ الأول متحرك والثاني ساكن. ونحن بالضبط قلنا الثاني لابد أن يكون متحركين. هنا أصلا لا يمكن الإدغام كما سيأتي إن شاء الله. واضح؟ قال ولم يكن مجزوما من غير الأفعال الخمسة. هاي من غير الأفعال الخمسة خليها بين قوسين. ولم يكن مجزوما. إذا كان مجزوما مثل لم تمد مثلا، فإذا كان مجزوما ماذا؟ لا لا هذا لم تمد يا زيد، هذا للمفرد ليس واجبا. أحسنت. واضح. قال ولم يكن مجزوما، فإذا كان مجزوما ماذا؟ لا يكون الإدغام واجبا. المجزوم تارة يكون من الأفعال الخمسة وتارة ماذا؟ لا يكون من الأفعال الخمسة. إذا كان من الأفعال الخمسة فهذا أيضا الإدغام فيه واجب، بعبارة إذا اتصل به ضمير رفع ساكن، فاتصل به ضمير رفع ساكن فيجب الإدغام. فعندما قلنا من غير الأفعال الخمسة لكي يدخل عندنا مثل لم تمدوا، واضح؟ لم تمدوا هذا ما لا يجب فيه الإدغام. ما المطلب صعب لو زين؟ قلنا ولا فعل أمر كذلك. إذا كان فعل أمر مثل مد يا زيد هنا لا يجب الإدغام، سيأتي إن شاء الله جائز. إلا إذا كان من الأفعال الخمسة مثل تقول مدوا، مدوا يجب فيها ماذا؟ الإدغام. مدي يجب فيها الإدغام. مدة يجب فيها الإدغام. تمدون نفس الكلام أيضا ماذا؟ يجب فيها الإدغام. إذا كان من الأفعال الخمسة فالإدغام واجب، هاي خلوها قاعدة. إذا كان من الأفعال الخمسة فالإدغام واجبون. صارت هوسلو مد يا زيد هذا فعل أمر، وإحنا قلنا فعل الأمر لا يجب فيه الإدغام. واضح إن شاء الله؟ نقرأ العبارة ونؤجلها على غد. إيه. لم تمد هذا سيأتي إن شاء الله، فيه وجهان أو ثلاثة وجوه إن شاء الله سوف يأتي. نعم. قال والإدغام واجب في نحو مد يمد. احنا طبعا اخذنا الوقت كافي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.